الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية الكريمة يمتن الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وليس من جنس آخر، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. وهكذا ذكر الله عز وجل أنه يزكي هذه الأمة، أي يطهرها من أدناس الشرك والمعاصي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال بين واضح جلي. يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: لما دخل على الملك النجاشي: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنعبده ونوحده. وذكر تمام الحديث، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها. فكان العرب عباد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين وفي جهالات كثيرة، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وهكذا أيضا كانوا يعتقدون في التمائم والحروز والتولة، وهكذا أيضا كانوا يأتون الكهان والسحرة، وهكذا مما كان عليه العرب في الجاهلية. كانوا يئدون البنات وهن حيات، يقتلون البنات وهن صغار خوف العار، كما قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومما كان يفعله العرب في الجاهلية التبني، يأتي أحدهم ويتبنى ولدا غير ولده. فجاء الإسلام وأبطل هذه الأشياء: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومما كان عند العرب في الجاهلية أنهم إذا طافوا حول البيت الحرام يطوفون وهم عراه، وتأتي المرأة وتضع شيئا في فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فلما جاء الإسلام أبطل ما كان عليه أولئك الضلال. نعم عباد الله، ومما كان عليه العرب في الجاهلية أنهم كانوا يأتون الكهان كما يقول معاوية بن أبي الحكم السلمي، ومن رجال يأتون الكهان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. ومما كان عند العرب في الجاهلية من المعتقدات الفاسدة التطير والطيرة، قال معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه، ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو قال عليه الصلاة والسلام فلا يصدنكم. فالتطير عباد الله من عقائد الجاهلية، والتطير مأخوذ من الطير، فإن العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور أو يتفاءلون بها. إذا عزم أحدهم على سفر أو زواج أو تجارة جاء إلى هذه الطيور فزجرها، وكان يتفاءل أو يتشاءم بها. يقول المدائني رحمه الله، سألت رؤبة بن العجاج فقلت له ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه، أي من الطير، ما ولاك ميامنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك مياسره. قال والذي يأتيك من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يأتيك من خلفك فهو القاعد والقعيد. هذه مصطلحات كانت عند أهل الجاهلية في هذه الطيور، فجاء الإسلام وأبطلها. التطير عباد الله معناه التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. هذا التشاؤم وهذا التطير أبطله الإسلام. نعم عباد الله، يتشاءم بعض الناس بشيء إذا رآه، كأن يرى رجلا أعور أو أعمى أو أعرج فيتشاءم ويرجع عن عمله أو سفره، أو يتشاءم من شيء سمعه، كأن يسمع كلمة ما تعجبه فيتشاءم ويرجع عن مقصوده، أو شيء معلوم كيوم من الأيام أو شهر من الشهور. وهذا يا عباد الله هو من معتقدات أهل الجاهلية، ولهذا يقول العلماء إن التطير ينافي التوحيد من جهتين. الجهة الأولى أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والجهة الثانية أن المتطير اعتمد على شيء لا حقيقة له، بل هو عبارة عن تخيلات. يقول ابن القيم رحمه الله، ولم يحكي الله التطير إلا عن أعداء الرسل. قال الله عز وجل عن أصحاب القرية لما جاءهم المرسلون، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، ردت عليهم الرسل بأن طائركم معكم أي شؤمكم بسبب أعمالكم. قالوا طائركم معكم أين ذكرناكم، أين ذكرناكم، أي إذا ذكرناكم بالله عز وجل وذكرناكم بوعيد الله تشاءمتم، بل أنتم قوم مسرفون. وهذا حال بعض الناس في هذا الزمان، يتشاءم من أهل الخير. إذا جاء أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى يدعونه إلى الخير وإلى طريق الرشاد، فيقول نحن لم نرى خيرا لما جئتم. والله به شبه بأولئك الذين تشاءموا برسل الله عز وجل. وهكذا يقول الله عز وجل عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والعافية والرزق قالوا لنا هذا، أي نحن جديرون به، وإن تصبهم سيئة أي يصبهم قحط وجدب يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءمون بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي الله عز وجل هو الذي يقدر الخير والشر، هو الذي يقدر الرزق والجدب والقحط، طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا ذكر الله عز وجل عن قوم صالح،
قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وذكر الله عن مشركي قريش أنهم قالوا في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من عندك يا محمد، أنت سبب القحط، أنت سبب الجوع ونحو ذلك من التشاؤم. قالوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك أنت أيها المسلم سبب الشوم بسبب المعاصي والذنوب، فإن هذه المعاصي هي التي تجلب الشوم على الإنسان. نعم عباد الله. ثم قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. عباد الله، التطير هو من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحديث رواه أبو داود. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. رواه البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فكل هذه الأحاديث عباد الله فيها ذم التطير والتشاؤم، لأنه من معتقدات أهل الجاهلية. وقد كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بأمور، فمنهم من يتشاءم من الهامة وهي البومة. هذا الطائر كان أحدهم إذا وقع في بيته يقول هذا ينعاني أو ينعى أحدا من أهل بيتي. فجاء الإسلام وأبطل هذا المعتقد، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ومنهم من كان يعتقد ويتشاءم من العطاس، وهذا كان عند العرب في الجاهلية لا سيما العطش الشديدة، كان إذا عطس أحدهم يقول له من بجانبه بك لا بي، أي شؤم هذا العطاس. وهكذا كان إذا عطس من يحبون يقولون له عمرا وشبابا، يدعون له بطول العمر والشباب. وإذا عطس من يبغضون قالوا له وريا وقحابا. والوري يقول ابن القيم كالرمي، وهو داء يصيب الكبد فيفسدها، وقحابا وهو السعال. هكذا كان تشاؤمهم في الجاهلية بالعطاس. فجاء الإسلام وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس، وهكذا أرشد المسلم أنه إذا عطس أن يحمد الله عز وجل، فإن سمعه من بجانبه فليقل له يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. فأبطل ما كان عليه أولئك من التشاؤم بالعطاس، مما كان يتشاءم به العرب في الجاهلية أنهم كانوا يتشاءمون من الصور التي يكرهونها كالأعمى والأعرج والأعور ونحو ذلك من هذه الصور التي يكرهها بعض الناس فيتشاءمون منها. فجاء الإسلام وأبطل هذا أيضا. ومما كان يتشاءم به أهل الجاهلية يوم الأربعاء، فكانوا يتشاءمون به، ولا يزال بعض الناس إلى يومنا هذا يتشاءمون من هذا اليوم، وهذا لا شك أنه من معتقد أهل الجاهلية. وأما حديث آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر فهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما كان يتشاءم به أهل الجاهلية يتشاءمون من شهر شوال، أكان أحدهم يترك النكاح والسفر والتجارة في شهر شوال؟ يقول النووي رحمه الله: لأنه مأخوذ من الإشالة وهو الرفع، فلذلك تشاءم منه. وقال بعض العلماء: لأنه وقع في بعض الأزمان أن سيل جاء في شهر شوال فأخذ كثير من العرائس، فتشاءم الناس من الزواج والنكاح في شهر شوال، وجاء الإسلام وأبطل هذا. تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تزوج نساءها في شوال. والحديث رواه مسلم. كل هذا من أجل أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم، مما كان يتشاؤم به أهل الجاهلية، التشاؤم بشهر صفر. فجاء الإسلام وأبطل هذا. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقد أهل الجاهلية. لا عدوى، أي التي كان يعتقد أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه، هذا المراد بهذا الحديث. وهذا الذي عليه كثير من العلماء كابن رجب وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. نعم عباد الله، العدوى المنفية هنا التي كان يعتقد أهل الجاهلية أن المرض ينتقل بنفسه، وإلا العدوى قد تحصل بإرادة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. فهذه من الأسباب، التي ينبغي تجنبها. قال ابن رجب وغيره: ومن قوي توكله على الله فله أن يخالط هذا المريض، كما فعل بعض السلف. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أكل هو ومجذوم في قصعة واحدة، وهكذا ثبت عن سلمان رضي الله عنه. نعم عباد الله، وثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، وهذا فعلوه من باب قوة التوكل والاعتماد والصدق على الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن العدوى حاصلة، وتجنب الأسباب المهلكة أمر مطلوب. لكن شاهدنا عباد الله أن المراد بهذا الحديث لا عدوى، أي التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. لا عدوى، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، أي تشاؤم، ولا هامة، وهي البومة التي تقدم ذكرها، ولا صفر. والصحيح من أقوال العلماء أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، أي ولا شؤم بشهر صفر، فإن العرب كانوا يتشاءمون من شهر صفر. فجاء الإسلام وأبطل هذا التشاؤم. فمما كان عليه العرب في الجاهلية أن بعضهم لا يزور المريض في شهر صفر تشاؤما، ومنهم من يترك النكاح، ومنهم من يترك السفر والتجارة في شهر صفر. ولهذا قيل بأنه سمي بشهر صفر، لأن أهل مكة كانوا يخرجون من مكة ويتركونها في شهر صفر وتصير بيوتهم صفرا. وقيل لأن قبائل العرب كانوا يعترضون المسافر فيأخذون كل ما معه ويتركونه صفر اليدين. عباد الله، هذا المعتقد لا يزال إلى يومنا هذا، بعض الناس يتشائم من شهر صفر، إذا دخل شهر صفر فيتركون كثيرا من الأعمال ويتشائمون به. لا تظن يا عبد الله أن هذا المعتقد كان في زمان الجاهلية، وأما الناس فقد عرفوا هذا الأمر. لا يا عبد الله، لا يزال في بعض القرى وفي بعض الأماكن يتشائمون من شهر صفر. ومما وجد في بعض القرى أنهم في آخر أربعاء من رجب، ويعتقدون أن البليات كلها تنزل في آخر أربعاء من صفر، فيجلسون ويجتمعون ويقرؤون الآيات من القرآن، أو يكتبونها التي فيها ذكر السلام، كقول الله عز وجل: سلام على نوح في العالمين، وقول الله عز وجل: سلام على إبراهيم، وقول الله عز وجل سلام على موسى وهارون، وقول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، وغيرها من الآيات التي فيها ذكر السلام، فيكتبونها ثم يضعونها على إناء فيه ماء ثم يشربون ذلك الإناء، يعتقدون أنها سلمت أرواحهم وأجسادهم من شهر صفر ومن التشاؤم به. وكل هذا عباد الله من التشاؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية. لهذا يقول صديق حسن خان رحمه الله: لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف في ذم شهر صفر ولا في مدحه، مع أنه وجدت أحاديث إلا أنها مكذوبة لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة، فهذا الحديث كذب لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، علينا أن نحذر من التشاؤم سواء كان من شهر صفر أو من غيره من الأمور. وبعض الناس في العصر الحديث يتشاءم ويتفاءل بما يسمى بهذه الأبراج، إذا ولد في برج كذا يعتقد أنه يحصل له خير، وإذا ولد في برج كذا يعتقد أنه يحصل له شر، وهذا كله من تشاؤم أهل الجاهلية. فإن الخير والشر كله بيد الله عز وجل، ويجب على المسلم أن يعتقد إبطال هذه الأمور تدينا لله عز وجل، لأن بعض الناس يرى أن التشاؤم من شهر صفر ونحو ذلك أن هذه من الخرافات، وأن الناس قد بلغوا القمر ونحن لازلنا نعتقد في هذا. لا يترك المسلم هذا تدينا لله، لا أن الناس قد بلغوا القمر ونحو ذلك. فيا عباد الله، علينا أن نجتنب هذه الخرافات وهذه المعتقدات، وأن نعلق قلوبنا برب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، عباد الله، هناك حديث أشكل على أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة التشاؤم، وهو حديث ابن عمر، وجاء عن غيره في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، في المرأة وفي الدار وفي الدابة. فهذا الحديث ظاهره أن الشؤم موجود، ومرت معنى النصوص أنه لا شؤم ولا تطير. نعم عباد الله، وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأصح أقوالهم فيما ذكره ابن القيم، أن هناك أعيان مخصوصة قد يجعل الله فيها شؤما على من قرب منها، أو يجعل الله فيها بركة على من قرب منها، وليس على الإطلاق. هناك أعيان قد يجعل الله فيها الشؤم أو قد يجعل الله فيها البركة، مثل ذلك كأن يجعل الله لإنسان ولد يرى فيه الخير والصلاح فيفرح به، وآخر يرزقه الله ولد يرى فيه الشر ولا يرى منه إلا كل مصيبة. نعم عباد الله، فهذا قد يوجد في بعض الأعيان وليس على الإطلاق. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أحمد من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن كنا في دار كثير عددنا، كثيرة أموالنا، فانتقلنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. قال ابن رجب وغيره: فمن سكن بيتا أو جاء تجارة ولم يجد فيها بركة بل وجد فيها الخسارة ونحو ذلك، فلينتقل إلى غيره، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أو كما قال رحمه الله. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعادة في أربعة، وجاء بلفظ ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والجار الصالح والمركب الهني، وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والبيت الضيق. عباد الله، هذا مما يدل على أن بعض الأعيان يجعل الله فيها الشوم أو يجعل الله فيها البركة. عباد الله، ما هو العلاج للتطير؟ ما هو علاج التشاؤم؟ أذكر العلماء علاجا للتطير والتشاؤم، فمن ذلكم عباد الله التوكل على الله، أن المسلم يعلق قلبه بالله عز وجل، لا يعلق قلبه بمنظر رآه أو كلمة سمعها فيكون مشفقا خائفا مترددا، إنما يعلق قلبه بالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي 70,000 الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وتقدم في حديث ابن مسعود لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ثلاثا، قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن علاج التشاؤم عباد الله الإيمان بالقضاء والقدر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يصيبك يا عبد الله إلا ما قدره الله لك وكتبه الله لك، فلا تتشاءم من منظر رأيته ولا من صوت سمعته. نعم عبد الله، ومن العلاج صلاة الاستخارة: إذا ترددت في أمر ما تقدم أو لا تقدم فصل الاستخارة، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء، قال: إذا هم أحدكم بالأمر، كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وذكر تمام الحديث. عباد الله، أيضا من علاج التشاؤم الدعاء. جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهكذا من العلاج أن تنطلق يا عبد الله وتقدم على ما أردت متوكلا على الله ولا تبالي. ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وهكذا صاحب فتح المجيد، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا عند ابن عباس فصاح طير، فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس مبادرا ومنكرا عليه: لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، فلماذا قلت خير؟ نعم عباد الله، هذا الذي ينبغي، أن المسلم لا يبالي بشيء سمعه تشاءم منه أو رآه، بل يقبل على حاجته متوكلا على الله مؤمنا بما قضاه الله وقدره. عباد الله، مما يخطئ فيه بعض الناس لا سيما في شهر صفر، كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه قال: بعض الناس إذا كتب في شهر صفر يقول: انتهينا في صفر الخير. قال: وهذا من مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. فشهر صفر لا يقال شهر الخير ولا شهر الشر، بل هو شهر من أشهر الله كلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.